إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد وصلنا في تفسير سورة يوسف إلى قول الله عز وجل: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وانتهينا في هذه السورة المباركة إلى هذا الموضع، فعقد إخوة يوسف عزمهم على ما سبق بيانه من إلقائه في غيابة الجب، ثم ادعوا أن الذئب قد أكله، وقالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لن تصدقنا وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا. فهم جازمون بأنه لن يصدق، فأرادوا أن يحتالوا ويأتوا بالبرهان والدليل على صدقهم. قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. ما هو القميص؟ القميص في لغة العرب هو الثوب، وبلهجات البلاد في الكويت عندكم هنا تقولون دشداش، في مصر عندنا نقول جلابية، في السعودية يقولون ثوب، في الإمارات يقولون كندورة. طبعا أنا عايش في كل البلاد هذه. هذا هو القميص، الثوب. لا، هذا ليس لغة العرب، هذا من كلام العجم. هذا القميص كلام العجم، اللي هو القميص اللي على البنطلون. أما لغة العرب فالثوب. لذلك لما ترجع لابن منظور في لسان العرب يقول: والقميص هو الثوب. هذا هو. أما اللهجة العامية اللي ما هي من أصل اللغة العربية، القميص اللي يلبس على البنطال، هذا لا أصل له في لغة العرب. واضح يا بابا؟ طيب، إذن القميص هو الثوب على اختلاف لهجات البلدان، وليس القميص ما درج عليه العامة مما هو ليس من لغة العرب، الذي يلبس على البنطال لا أصل له. وهنا فائدة: لماذا ذكر القميص، تحديد القميص، وجاءوا على ثوبه، لكن لما حدد وعين نوع الملبس؟ أن يوسف كان يلبس قميصا، وأنهم أتوا بدم كذب ووضعوه على القميص، فلماذا سمي القميص؟ حتى في قصته مع المرأة، إن كان قميصه قد من دبر، إن كان قميصه قد من قبل، تكرر قميص قميص قميص. في هذا فوائد. الفائدة المتعلقة هنا، يروي الإمام الطبري وغيره بإسناده إلى ابن عباس، وبإسناده الصحيح إلى قتادة، وبإسناده إلى السدي وإلى الحسن البصري وغيرهم من السلف، قالوا لما جاء إخوة يوسف بقميصه قال أبوهم: لم أرى ذئبا رحيما قط، أو لم أرى ذئبا حليما قط، أكل يوسف وترك قميصه لم يخرقه. يعني كيف أن الذئب أكل يوسف وقتله وأكله، ثم بقي القميص على حاله سليما، لم يمس لا بشقوق ولا بخروق ولا بقطع؟ إذن هذا برهان الكذب، لأن الذئب لو كان قد عدا على هذا الطفل الضعيف الذي لا يستطيع أن يمتنع منه، فلا أقل من أن يمزق قميصه، ولكن بقي القميص كما هو. نعم، حصل خرق للقميص بعد ذلك، إن كان قميصه قد من دبر، سيأتي معنا في قصته مع المرأة. إذن هذا من البينات أن الكاذب يبتليه الله عز وجل بإظهار كذبه، لذلك كانوا يقولون: ما أسر عبد سريرة سوء إلا أظهرها الله على فلتات لسانه. لا يتم الكذب، الكذب لا يتم أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بلغه كذبا عن أحد من أصحابه لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. وجاءوا على قميصه بدم كذب، فالدم وصف بالكذب لأن هذا لم يكن دم يوسف عليه الصلاة والسلام. قيل في التفسير عند الطبري وغيره، قيل أتوا بسخلة فذبحوها ولطقوا قميصه بدمه، وقيل أخذوا شاتا، وقيل أخذوا كذا وكذا، أيا كان فأخذوا دمها ولطقوا القميص به. لذلك سيأتي معنا ما يتعلق بهذا القميص، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. وسيأتي ما يتعلق في الفوائد بذكر تعدد لفظ القميص في سورة يوسف. فلما تبين ليعقوب أن القميص سليم لم يمس، استدل بهذا على كذبهم. وفي هذا أن اليمين التي يحلفها الإنسان إذا ظهر الدليل على كذبه رد يمينه، لم يعتبر يمينا، يرد ويتهم بالكذب لأن الدليل قد أبطل دعواه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. بل تسمى في لغة العرب للإضراب. جاء محمد بل خالد، الإضراب يعني أنها تلغي الكلام المتقدم وتثبت ما بعده. بل أي ليس الأمر أن الذئب أكل يوسف، ليس الأمر كذلك، بل حقيقة الأمر سولت لكم أنفسكم أمرا. سولت لكم أنفسكم أمرا خبيثا حتى فعلتم هذا بيوسف. فصبر جميل، صبر جميل. لذلك الله سبحانه وتعالى حين يذكر الصبر في القرآن يعلقه بصفة الجمال، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالصبر الجميل هو الصبر الذي لا يداخله ويقارنه تضجر وضيق من القدر. قد يصبر الإنسان ولكن يعتريه أوقات لا يحقق كمال الصبر. ولذلك في صحيح البخاري لما أن مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مات ولد لها، صبي ابن لها مات، فجاء وجدها تبكي عند قبره فقال اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فقالت إليك عني، إليك عني، اذهب عني، لا أحتاج إلى نصحك، فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تبتلى بالبلاء الذي ابتليت به، اذهب. قال الراوي ولم تعرفه، ما تعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها وذهب، قيل لها إنه رسول الله، فجاءت تعتذر فدخلت بيته ولم تجد بوابا، فقالت لم أعرفك، تعتذر تبين عذرها أنها أساءت الكلام معه لم تعرفه. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني كمال الصبر وتمام الصبر وجمال الصبر في أول المصيبة، بعد ذلك تبرد المصيبة ويبدأ الإنسان يتقبل ما حصل، ولكن كمال الصبر وتمامه في أول البلاء، كما حصل مع نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام في أول فقده لولده. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر الجميل يلازمه الاستعانة بالله. ونحن نقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حين نبدأ بقراءة القرآن، وهي الاستعاذة ليست من القرآن، وإنما تستعيذ إذا أردت أن تقرأ القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذن هي ليست من القرآن. إذا أردت أن تقرأ القرآن استعذ. ونقرأ باستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. فما الفرق بين الاستعانة والاستعاذة؟ أعوذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذت بالله، استعنت بالله. الاستعانة في الخير، والاستعاذة في دفع الشر. فعند الشر تستعيذ بالله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسأل الله أن يدفع شره عنك. وعند الخير والطاعة تستعين بالله، ففي الخير تستعين وفي الشر تستعين. وكمال دين العبد أن يحقق كمال الاستعانة بالله على الطاعة فيوفق لها، وأن يستعيذ بالله من الشر فيكفيه الله الشر من المعاصي وغيرها. فيكمل لك دينك بالخير مستعينا بالله، وبدفع الشر مستعيذا بالله. والله المستعان على ما تصفون. ولذلك متى استعان العبد بالله؟ عند المصيبة إلا جاءه الفرج عاجلا أو آجلا. قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أبدله الله بخير منها. تقول أم سلمة راوية هذا الحديث: كنت أسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو سلمة قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ يعني هو في عينها خير الرجال، وهي لو قالت الدعاء سيبدلها الله بخير منه، فاستعظمت. كيف هذا وهي لا ترى خيرا من أبي سلمة؟ قال: ثم عزمت أمري. صدقت يقينا وصدقا وزاد صدقها بالعمل. قالت: فقلته، قالت الدعاء، قال: فأبدلني الله بخير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في أول المصيبة لا ينبغي له أن يجزع وأن يطير قلبه، بل يثبت ويستعين بالله. فالله سبحانه وتعالى يصبر ويعوضه خيرا ويبادر بالدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال: فصبر جميل. هذا الصبر الجميل بلغ الحزن بيعقوب على ابنه يوسف حتى ذهب نور عينه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بيضت، انظر إلى اللفظ، لم يقل فعميت عيناه، وإنما أتى بلفظ لا يستشنع ويستكره على الأذن. فإن الأعمى إذا ابتلي بالعمى يحصل بياض في عينه، وهذا ما حصل لنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام حزنا على ولده يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم كما سيأتي معنا. إذن الصبر الجميل لا يتنافى مع الحزن، لذلك لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقالوا يا رسول الله ما هذا، كيف تبكي على ولدك؟ فقال إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. انظر إلى البلاء، يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. أنبياء الله ورسله لم يخلوا من البلاء في أنفسهم في أبنائهم، وهكذا يرفع الله العبد بالبلاء بالصبر والرضا فيما قدر الله وعدم التصرف. والله المستعان على ما تصفون، أي على ما تصفون من الكذب. وأخذ نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وألقي حيث قدر الله عز وجل. ثم يقول الله جل وعلا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. وجاءت سيارة، المسافرون يسافرون ثم يمرون بالآبار في الأصفار فيبعث الوارد الذي يورد لهم الماء، يجمع الماء للسيارة المسافرة. وأصل السيارة في لغة العرب القافلة السائرة، بالإبل بالخيل بكذا. وجاءت سيارة، كل هذا ما زال في فلسطين. فأرسلوا واردهم ليأتي بالماء من البئر فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، صبي طفل تعلق بالدلو فخرج. وأسروه بضاعة، أخذوه واتفق هؤلاء الذين استخرجوه من البئر أن يكون سرا حتى يجعلوه بضاعة ولا يشاركهم الآخرون الذين معهم في القافلة. وكم كان عمر نبي الله يوسف حين ألقي في البئر؟ يقول الإمام الطبري اختلف العلماء في ذلك، وليس عندنا في هذا دليل. الله جل وعلا لم ينص على عمر يوسف حين ألقي في البئر، وكم مكث في البئر. أمس الوالد يسأل جزاه الله خيرا، يقول لي كم جلس في البئر، وهذا أيضا لم يبينه الله لنا. الذي بينه أنه ألقي وهو طفل، ولم يبين لنا كم مكة، ولم يبين لنا كم كان عمر، وما سكت عليه القرآن يسكت عنه، لا نتكلف علم ما غاب عنا. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله جل وعلا مخبرا عن هؤلاء الذين استخرجوه من البئر أنهم أسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون، لا يخفى عليه شيء. وذكر العلم وتكرار العلم في قصة يوسف أي أن الله عليم حفيظ لنبيه يوسف، مطلع على ما يحصل له في كل أمر من أموره. فالعلم صفة قائمة بالله جل وعلا، لا يغيب عن علمه شيء. لذلك لما أرسل نبييه الكريمين موسى وهارون إلى فرعون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، باعوه إخوة يوسف، باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. ويقال في لغة العرب شراه أو شروا باعوه، واشتروه يعني اشتروه، فشروا يعني باع باعوا، واشتروا يعني اشتروهم، فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، استقلوا به فباعوه بأبخس الأثمان، وكانوا فيه من الزاهدين، زهدوا فيه وزهدوا في أخيهم وزهدوا في تعلقه بهم وتعلقهم به، ولم يراعوا في ذلك شيئا. وقيل أن الذي باع هم الذين استخرجوه من البئر، ليس إخوة يوسف، قيل هذا وقيل هذا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، هذه القافلة كان فيها المتجهون إلى مصر من فلسطين إلى مصر، وكان الناس في الأزمان السابقة إلى عهد قريب يسافرون في البحار والصحارى مبتغين الرزق، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فيرون أقرب البلدان إليهم يسهل أن يأتوا منها ببضاعة وما أشبه ذلك، فيذهبون يبيعون ويشترون. هنا انتقل نبي الله يوسف من بدو فلسطين إلى مصر وحيدا فريدا، لأن أصل القصة كانت في فلسطين، وانتهى أمره حتى اشتراه من اشتراه من مصر وعاش هناك إلى أن كبر وجاء بأهله في آخر عمره أو في أواخر حياته. وقال الذي اشتراه من مصر
لامرأته أكرمي مثواه، أكرمي مقامه، عسى أن ينفعنا، ينفعنا في أمور حياتنا، أو نتخذه ولدا نتبناه. وكان التبني معروفا في الزمن الأول، حتى في الإسلام قبل نزول منع التبني، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة حتى كان يقال زيد بن محمد، فنزل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فهنا حرم الله عز وجل التبني، فالتبني لا يجوز في الإسلام. أن تأخذ ولدا ذكرا أو أنثى وتنسبه لنفسك، فلان ابن فلان وهو ليس من ولدك، هذا لا يجوز شرعا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، فحرم الله التبني. قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هيأ الله الأسباب ليوسف حتى يقوم هذا الرجل مع امرأته على الإحسان إليه وعلى حفظه ورعايته وتربيته. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. مكن الله ليوسف، كان بداية التمكين أن هيأ الله له من يكفله ويقوم على رعايته شيئا فشيئا حتى مكن في الأرض. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. فإذا ظلم فاصبر لله واحتسب، سيما إذا كان الظالم لك من أرحامك وأهلك، كما حصل مع نبي الله يوسف مما فعله إخوته فيه. فالصبر على المظالم فيه العزة والفرج والرفعة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هنا كان ابتداء تمكينه في أرض مصر. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، مكن الله له في أمر دنياه فجعله ممكنا في مصر، وجعله على خزائن مصر فمكن في أمر الدنيا، ومكن في أمر الدين، آتاه الله العلم والحكم، ثم بعد ذلك جعله نبيا رسولا كريما. فجمع الله له خيري الدين والدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ليس معنى الزهد في الدنيا أن تكون فقيرا تمد يدك للناس، لا، بل الزهد في الدنيا هو أن لا يتعلق قلبك بها وإن كنت أغنى الناس. نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولما جاء رجل إلى سفيان الثوري فوجده يحمل معه دراهم، فقال للثوري: أنت إمام وتحمل هذه الدراهم؟ فقال: أسكت، لولا هذه لتمندلوا بنا، يعني لولا أن أغنانا الله بالمال عن الناس لجعلنا الناس مناديل لقدر أنوفهم. فصاحب العلم عليه أن يسعى على رزقه وأن يكون مستكفيا مستغنيا، لا أن يكون محوجا مادا يده للناس يتكفف. هذا من مقاصد الشرع أن تستغني، ومن يستغني يغنيه الله. لذلك لما جاء الصحابي وأراد أن يوصي بماله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. يعني يجوز أن تتصدق بثلث مالك عند الوفاة، ولكن ليتك تقلل من الثلث. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تترك ورثتك بخير وبنعمة، ما تتركهم عالة يمد أكفهم للناس بالعطايا. قال الله جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هذا تمكين الرب جل وعلا له في أمر دينه ودنياه، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. تقدم معنا تأويل الرؤى وعلم الكتاب، والله غالب على أمره، أمر الله نافذ. واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام، الملائكة رفعت أقلام القدر فلا يزاد في القدر، ثبت القدر. وجفت الصحف أي والصحف التي كتب فيها القدر جفت فلن يتغير القدر. فالله غالب على أمره، وإن جندنا لهم الغالبون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره، فلذا يتظالمون ويتحاسدون ويتقاتلون ويعصون، إلا من شاء الله. نقف هنا، والله أعلم.